بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أحمد يزيعية من تركيا ويعمل في الرياض. يقول: كتب الله لي العام الماضي الحج، وفي يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ذهبت للطواف بالبيت وقد تم ذلك وقصرت، ثم لبست ثوبي، وبعد ذلك ذهبت إلى مكان محل تجاري لأصحابي وقمت بالدكان بتنزيل بضاعة من أعلى الدكان ووقعت وتورمت قدماي الاثنتان وعجزت عن رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث، وقد وكلت من يرمي عني في هذين اليومين، فهل حجي صحيح واكتمل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الواقع وما ذكره السائل فحجك صحيح والحمد لله، وأنت معذور لأنك بسبب ما أصابك من الحادث لا تستطيع رمي الجمار، فإذا وكلت في ذلك فلا حرج، توكيلك كافي والحمد لله. وهكذا كل مريض وكل عاجز إذا وكل رمي الجمار كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا عادة، وهي بعد صلاة كل جمعة نقوم بعد الصلاة بصلاة الظهر، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فهل يجوز هذا أم أنه بدعة؟
صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا أصل لها، لم يفعلها سلف الأمة، لا الصحابة ولا من بعدهم من يعني سلف الأمة، بل هي بدعة ونوع وسوسة، كأنهم يقولون لا ندري أصحة الجمعة أم لا، وهذا وسواس لا وجه له وشك لا وجه له. فالواجب على المؤمن حسن الظن بالله وحسن الظن بما درج عليه المسلمون قبله، وعدم الشك الذي لا وجه له ولا وجب له. فالصلاة الجمعة كافية والحمد لله، والله ما فرض على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا صليت الظهر بعد الجمعة جعلتها ستا، وهذا لا يجوز، فصلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا تجوز أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز عقد القران النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث أنه عندنا قول في تركيا أنه لا يجوز عقد النكاح بين العيدين؟
هذا قول باطل لا أساس له، يجوز عقد النكاح في كل وقت، في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصوار وبقية السنة، ولا يجوز هذا الظن السيء. فالحاصل أن القول بأنه لا يقعد بين العيدين أو في صفر أو في يوم الأربعاء أو في كذا كله باطل، الله وسع هذا والحمد لله، والموفق من وفقه الله سواء عقد في شوال أو في صفر أو في غيرهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي 200 سنة، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة، ولكن فيها شارع يمر من طرفها من وسط المقبرة أيضا، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة؟ نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا.
الواجب منع الشارع وعدم مرور هذا القبور، قبور محترمة، قبور المسلمين محترمة، فلا يجوز أن تمتهن لا بالسيارات ولا بالمشاة، بل يجب احترامها وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة. أما لو دعت الضرورة إلى ذلك ولم يمكن صرفه صارت الضرورة واضحة فإنه يستفتى العلماء في ذلك علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفعات إلى مكان آخر فلا بأس، ولا يجوز للدولة ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لا بد أن تستفتي وتنظر لعله يرجع المساغ للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا ولم يجد المساغ وتحققت الضرورة واستفتي العلماء في ذلك العالم المعروف الشرعي المعروف علمه وفضله ودينه فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور حتى لا تمتهن للضرورة. نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه
ما يدل على ذلك عند الضرورة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان الوحدات رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، وقعت في نهاية الرسالة بقولها مستمعة من الأردن، تقول في رسالتها: هل يجوز كشف الوجه أمام ابن العم والأقارب من غير المحارم مثل زوج الأخت وابن الخال وأخ الزوج وغيرهم؟
ليس المرأة الكشف لهؤلاء، لأن زوج الأخت وأخ الزوج وابن العم وابن الخال وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم وتسلم عليهم من دون كشف ولا مصافحة: حياك الله فلان، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، وما أشبه ذلك، من دون أن تصافح ومن دون أن تكشف، لأن أعظم زينة المرأة وجهه، هو أعظم الزينة. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، البعولة الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، وليس أخو الزوج ولا زوج الأخت من هؤلاء، وليس ابن العم وليس ابن الخال من هؤلاء، وليس الصديق من هؤلاء. الواجب على المرأة أن تحذر ما حرم الله عليها، وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وألا تطيع الزوج فيما حرم الله ولو تساهل الزوج، عليها أن تسعى لخلاص ذمتها وبراءة دينها من الوقوع فيما حرم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلا مانع من السلام من دون مصافحة ومن دون كشف، كذلك لا تجوز الخلوة، لا تجلس مع أخي زوجها وحدهما ولا مع زوج أختها وحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب الحذر. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الدمام إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بقولها: أختكم في الله ميم. لها ثلاثة أسئلة، في أحدها تقول: تأخرت قليلا في صلاة العشاء فنزلت علي الحيضة، هذه الحالة متى أقضي صلاة العشاء؟ هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضة حتى ولو كان العصر، أم انتظر قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء؟ والحقيقة أنني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر، فهل هذا صحيح؟
أولا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي يعني الحيض في أول الوقت أو في أثناء الوقت لم تفرطي فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر أو في أي وقت فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت أو نفست في وقت الصلاة ولم تفرط فلا قضى عليها، لما لو فرطت بأن أخرتها إلى آخر وقتها ثم جاء الحيض فإنها تقضيها، لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر يقول: علي قضاء من رمضان، ذات يوم نويت الصيام إلا أنني لم أتمه لأنني أحسست بجوع فأفطرت على أن أصومه في اليوم التالي، لكن زميلاتي لمنني كثيرا ووصفوا ما فعلته بالحرام، والحقيقة أنني لم أكن أعلم ذلك خاصة أنه ليس من رمضان، وظننت تقول علي قضاء من رمضان. ذات يوم نويت الصيام إلا أنني لم أتمه لأنني أحسست بجوع فأفطرت على أن أصومه في اليوم التالي، ولكن زميلاتي لمنني كثيرا ووصفوا ما فعلته بالحرام، والحقيقة أنني لم أكن أعلم ذلك خاصة أنه ليس في رمضان، وظننت أن الأمر فيه سعة، فماذا علي؟
نعم، الذي قال لك يا أخواتك هو الصواب، لا يجوز لك الإفطار لإحساس بالجوع، بل عليك الصبر حتى تغيب الشمس، لأن قضاء رمضان فرض لا يجوز التساهل فيه. وإذا جاء الإنسان وهو صائم في فرض أو ضمن يتصبر ويتحمل حتى يكمل، إلا إذا خشى الموت أو مرض شديد يعلم أنه يترتب على هذا الشيء، هذا عذر له في إفطار ثم إمساك، يأخذ معه يزيل الخطر ثم يمسك إلى الغروب. أما مجرد الجوع أو مجرد الظمأ الذي ليس معه خطر فهذا لا يسوغ الإفطار في الفريضة، لا في رمضان ولا في قضاء رمضان ولا في النذور صيام المنذورة ولا في الكفارات، بل يجب الإمساك والصبر حتى تغيب الشمس، وعليك التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء اليوم.
جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر وقدره 10,000 ريال، وتمام الحول يكون شوال أي بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك؟ وكم أخرج زكاة 10,000؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان فلا حرج في ذلك، يعني فضل رمضان أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول فعجل لهم الزكاة أو عجلها للمجاهدين، كل هذا طيب وما أشبه، ولا بأس بذلك. والواجب في 10,000 ربع العشر مثل غيرها، الواجب ربع العشر، فالعشرة الواجب 250، لأن عشرها 1000 وربع 1,250، هذه زكاة 10,000، وفي 1,000 الواحد 25، وفي 100 2.5، فالزكاة ربع العشر، ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرج الزكاة من راتبك أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازما، لا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر أو من راتبه فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمعة حاء عين ميم من المنطقة الشرقية الأحساء قرية الشعبة بعثت بسؤال طويل تقول فيه: والدتي في 40 من عمرها وقد نبت الشيب في مفرق شعر رأسها، وهي تريد أن تضع فيه صبغة لونها أسود، وقد منعتها من ذلك مستندة في منعي لها لحديث رواه جابر رضي الله عنه حيث قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد، لكن وللأسف لم تستمع ووضعت الصبغة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت في نصيحتها، قد أحسنت بارك الله فيك في نصيحتها للحديث المذكور، وحديث صحيح رواه مسلم وغيره، والنبي عليه السلام قال: اجتنبوا السواد، واللفظ الآخر وجنبوه السواد، وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن الصبر بالسواد. فالواجب أن تنصح الوالدة كثيرا حتى لا تصاب بالسواد، تصاب بالحنة أو بالحنة والكتم بين السواد والحمرة، وعند الصب بالسواد الخالص فلا يجوز لها ولا لغيرها. الواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يصبغ بالسواد لا لحية ولا رأس، لأن الرسول قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، وفي اللفظ الآخر وجنبوه السواد. الواجب على الرجال والنساء عدم الصبغ بالسواد، والرجل لا يصبغ لحيته بالسواد، ولا سيما طلبة العلم وأهل العلم فإنهم قدوة، فالواجب عليهم ألا يصبغوا بالسواد حتى لا يتأسى بهم غلبهم، وهكذا غيرهم يعني الرجال والنساء الواجب عدم الصبغ بالسواد. نعم، للحديث المذكور وما جاء في معنى من الأحاديث الصحيحة.
جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالدورة الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟ تقول فيما يتعلق بالدورة الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟
السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف لا يؤثر، ما رأيت الطهارة وجب الغسل والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكم حكم البول، تستنجين منه وتوضعي وضوء الصلاة وتصلين، ما دمت رأيت الطهارة واغتسلتي صلين والحمد لله. والسائل هذا الذي يقع للنساء وهي مياه التي تقع للنساء هذه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب يغسل وما أصاب بدن يغسل وهي تنقض الوضوء. نعم،
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو الأخ أبو أحمد من الجمهورية العربية اليمنية. أبو أحمد يسأل عن الأشياء التالية، يقول: ما حكم الإسلام في الأمور الآتية: احتفال بعض الناس بأعياد ميلادهم، أي اليوم الذي يولد المرء فيه، وتكرارهم للاحتفال كلما مر على هذا اليوم عام.
الاحتفالات بالموالد بدعة لا أصل لها، وتشبه باليهود والنصارى فلا يجوز ذلك، لا بميلاد الأنبياء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهم، ولا يجوز الإنسان يحتفل بمولده ولا مولد أبيه ولا أمه، كل هذا من البدع المنكرة، إذا تعبد بها فهي بدعة، وإذا فعلها استحسانا فقد شابها المشركين من اليهود والنصارى في ذلك، فهي ممنوعة للتعبد وممنوعة للتشبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، فهو مردود، وليس هذا من عمله صلى الله عليه وسلم، وليس في دينه، هو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأكملهم بلاغا، فلم يقل للناس احتفلوا بمولدي، ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا بقية الصحابة، ولا السلف قبل الأول والثاني والثالث، فهو بدعة منكرة. ومن أسباب الشرك فإن بعض الناس إذا احتفل بمولد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم احتفل به ويستغيث به ويطلبه المدد، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية. وربما ظن بعضه أن النبي يحضر فيقومون له ويقول: حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الجهل العظيم والباطل الواضح. فالاحتفال بالموالد إن كان على سبيل التعبد فهو بدعة منكرة، وإن كان على سبيل التشبه بأعداء الله اليهود والنصارى فهو أيضا منكر، فهو بين أمرين: بين بدعة وشبه بأعداء الله، فلا يجوز مطلقا، لا بمولدك ولا بمولد أبيك ولا أخيك ولا بمولد الأنبياء ولا بمولد الصالحين، بل هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين. هناك كلمات يرددها بعض الناس بعد الصلاة مثل: حرما تقبل الله، فهل هذه جائزة؟
أما حرما فلا أعرف لها أصلا، حرما ما أعرف لها أصلا، وأما إذا قال لأخي تقبل الله منك فلا أعلم في بأس، لا في الصلاة ولا في غيره، تقبل الله من صيامك، تقبل الله من صلاتك، لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. مصافحة المصلين بعضهم بعضا بعد الصلاة هل هي جائزة؟
إذا كان لم يصافحه أولا فاستحب له يصافحه إذا فرع من الأذكار الشرعية صافح أخاه، أما إذا كانت صافحة عند اللقاء في الصف قبل الصلاة فلا يكفي والحمد لله، لأن المصافحة سنة عند اللقاء والسلام سنة عند اللقاء، إذا صافحه عند ملاقيه في الصف أو بعد صلاة النافلة قبل الصلاة كفى ذلك، وإن صافحه بعد الفريضة بعدما يفرغ من الأذكار هذا كله لا بأس به من باب الإناث وأداء السنة والتآلف، لكن لا يبادر من حين يسلم كما يفعل بعض الناس، لا، بعد الأذكار بعدما يفرغ من الأذكار الشرعية يسلم على أخيه على يمينه وشماله كيف حاله من باب التآلف والتعاون في قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الصحابة، ولما جاء صلى الله عليه وسلم أن مسلمين إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما ما تقدم من ذنوبهما، فالسنة عند اللقاء المصافحة. وثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، إذا قدموا من سفر تعانقوا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بنته فاطمة قام إليها وصافحها وقبلها وأجلسها مكانه، وإذا دخل عليها هي قامت إليه وصافحته وقبلته وأجلسته مكانها. فالمقصود أن إفشاء السلام والمصافحة عند اللقاء والبشاشة في وجه أخيك كل هذا من أسباب الألفة والمحبة، لكن لا تجعل هذا من حين تسلم، بل بعد فراغك من السلام والذكر الشرعي سلم الصافحة إذا كنت ما صافحته قبل ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رسمي شفيق عبد النصير، يقول في أحد أسئلته: إنني أقوم صباحا في بعض الأيام متأخر، ولم يبقى على طلوع الشمس سوى 6 أو 7 دقائق، وأتوضأ، فهل أبدأ بصلاة الفرض أم بسنة الصبح؟ لأنني أخشى إن صليت السنة أن تطلع الشمس ويخرج وقت صلاة الفرض.
الواجب عليك أن تركب الساعة على وقت الفجر قبله بقليل حتى تقوم قبل الأذان وتتهيأ للصلاة وتصلي مع المسلمين في الجماعة، ولا يجوز لك التأخير حتى يفوت وقت الجماعة أو يفوت الوقت، هذا حرام ومنكر، وتسبب بأعداء الله منافقين. من الواجب على كل مسلم أن يعتني بالصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها، ويستعين بالله ثم بالساعة، ساعة نافعة، لكن ما عنده من يوقظه أو يخشى أن يغفلوا يشتري الساعة ويجعلها عند رأسه ويركبها على قرب الأذان حتى يستيقظ قبل مع الأذان، فيتمكن من الوضوء والغسل إن كان عنده زوجة وحضور مع المسلمين في المساجد حتى يصلي الجماعة، هذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له التأخر عن هذا والتساهل بهذا، والتساهل بهذا من مشابهة المنافقين الذين قال الله فيه سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ثم يتوجه المسجد فيصلي مع الناس، وإذا كان فاتته الصلاة يبدأ بالسنة الراتبة، يصلي ركعتين خشيتين سنة الراتبة ثم يصلي الفريضة، كان يصليهما ولو فات الوقت، ربما نام عن الصلاة في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فإذا قام أمر بالأذان وصلى سنة الراتبة وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا غلبه النوم ولم يقم إلا متأخرا فإنه يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة ولو طلعت الشمس ولو بعد طلوع الشمس، السنة يقدمها قبل الصلاة ولو عند طلوع الشمس، لكن لا يجوز له أبدا أن يتأخر في القيام إلى الصلاة إلى أن تفوته صلاة الجماعة، بل يجب وجوبا ويتعين عليه أن يفعل الأسباب التي تجعله يستيقظ حتى يحضر الصلاة مع المسلمين في أوقاتها في الفجر وفي غيرها. صدق الله جميع الهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أشتغل في ورشة وأسمع الأذان وأنا في الورشة، وكنت في بعض الأيام أصلي في المسجد، ولكن خطب الخطيب في يوم الجمعة وقال: لا يصح للعامل أن يأتي من عمله ليصلي في المسجد لأنه يؤذي المصلين بالملابس المزيتة، وأصلي أنا وأخي زميل لي في الورشة في جماعة، هل صلاتنا صحيحة في العمل القريب من المسجد؟
هذا الذي قاله الخطيب غلط وجهل، من يجب على العمال يحرمهم الصلاة ويعتنوا بالصلاة مع الجماعة ولا يعتروا بخطبة الجاهلين، بل يجب على العمال أن يصلوا مع الناس ويحضروا مع الناس وإن كان في ثيابهم زيت أو غيره، لكن يحرصوا على، لكن عليهم أن يحرصوا على النظافة وأن يكون عندهم روائح كريهة كالدخان والسنان، يحرصون على أن يتوضؤوا وأن يتنظفوا مما يؤذي إخوانهم المصلين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا الأمر، فإذا حضرت الصلاة ترك الشغل وبادر إلى الصلاة وتعاطى الأسباب التي تعينه على حضورها مع الجماعة وعدم إيذائهم لا بدخانه ولا بغيره من الأذى. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع سين عين يقول فيها: حصل حادثا على رجل، وعلى إثر ذلك انتقل الرجل إلى رحمة الله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وقد حصل الحادث على الرجل من خلف سيارته التي يقودها، وبمناسبة أن الرجل متوفى له أولاد، وأعتقد أنهم قصر، وقد حصلت محاورة بين أقربائه، البعض منهم يرغب التنازل عن الرجل الذي صدم الرجل المتوفى من الخلف، والبعض منهم يرغبون دية يضعونها ويصرفون منها على الأولاد، والبعض منهم يقولون نبني له مسجدا ونحفر له بئرا بأرض فلات ويكون الأجر له، والبعض يقولون نأخذ الدية ونتصدق بها إذا حكم بها شرعا ويكون الأجر للمتوفى، وجهونا حول أحسن الطرق، هل هو العفو أو ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان المتوفى له أولاد صغار أو أولاد مجانين أو غير مرشدين لم يجوز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم، ولا يجوز العفو من وليهم عن الدية. أما إذا كان الورثة مرشدين ليس فيهم قاصد وأحبوا أن يسمعوا فلا حرج عليه، أو أحبوا أن يضعوها في تعمير المسجد أو في حفر بئر في فلاة مع المسلمين أو في صدقة على الفقراء أو في مساعدة المجاهدين، كل هذا لا بأس به، هم أحرار لأنهم مرشدون يتصرفون كيف يشاءوا، والأولى أن يأخذوها لا يسمحوا بها للصادم حتى لا تسهل الناس الصدم والتعدي على الناس، الذي ينبغي أن يأخذوا الدية ثم يتصرفوا فيما يرون إذا كانوا مرشدين، إما توزعوها بينهم وتصرفوا فيها وإما صرفوها في جهة بر كتعمير مسجد أو صدقة على الفقراء أو صرفها في المجاهدين في سبيل الله أو نحو ذلك. أما إذا كانوا غير مرشدين أو فيهم من هو ليس بمرشد فلا يجوز لولي قاصد أن يسمح عن شيء منها، سواء كان قاصد صغيرا أو معتوها أو مجنونا أو سفيها، ليس لولي أن يسمح، بل يجب أن يأخذ حقه من الدية ويحفظه للقاصد حتى ينفق عليه منه أو يصرفه في مصالحه كتعمير عقاره وغير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.